الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاليوم معنا المجلس الخامس من مجالس شرح لمعة الاعتقاد، وهذا المجلس سنذكر فيه تبعا للمؤلف أعظم أصل عند أهل السنة والجماعة، وهو الأصل الفارق بينهم وبين جميع أهل البدع، هذا الأصل هو أخذ الدين عن طريق الكتاب والسنة ومنهج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فجميع ما نتعبد الله تبارك وتعالى به من عقيدة وقول وعمل، نأخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فقط، لا، بل ونفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم تلاميذه، هم طلبته، هو رباهم، هو أدبهم، هو علمهم، هو فهمهم معاني كتاب الله وما أراد صلى الله عليه وسلم من كل قول أو فعل أو اعتقاد تعلموه منه، وقد اتصفوا بصفات الكمال البشري هذه الصفات التي استحقوا معها أن ينزلوا في هذه المنزلة وأن يكونوا معلمين لمن بعدهم التقوى، الورع، الفهم، الذكاء، الفطنة، الإيمان، العلم، صفاء القلوب، التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لذلك أثنى الله عليهم وذكرهم بخير وأمرنا باتباعهم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، نالوا رضا الله ونالوا الفوز بالجنات. من هم؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقهم، من اتبعهم بإحسان، ما غير، لم يغير، لم يحرف، لم يبدل، بل سار على نفس الطريق تماما، هذا هو الذي ينجو معهم كما نجوا. فطريق الحق الذي يوصل إلى مرضاة الله وإلى الجنة هو طريق الصحابة رضي الله عنه، لأنه طريق واحد لا يتعدد، هذه فهموها جيدا واحفظوها، طريق الحق الذي يوصل إلى مرضاة الله وإلى جنات الخلد هو طريق واحد لا يتعدد، دليل ذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط على جانبيه خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله، هذا الطريق المستقيم. قال: وعلى جانبيه طرق، على كل طريق منها شيطان يدعو إليها. طريق الحق واحد. ثم قال: اقرأوا إذا شئتم، وأن هذا صراطي، طريقي طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي هو طريق واحد وطريق مستقيم، وتلك طرق متشعبة ولا تتبعوا السبل، أي الطرق، فتفرق بكم عن سبيله فضيعكم، لأن على كل طريق من هذه الطرق شيطان يدعو إليه. فالذي يقول لك بأن طرق الحق التي توصل إلى الله كثيرة ومتعددة، هذا غشك وغرك من أجل أن يخدعك وأن ينحرف بك عن طريق المستقيم. فمن سمعته يقول هذا فاعلم أنه غاش مخادع، لا يريد لك الخير، بل يريد أن يوصلك إلى جهنم. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من عندنا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني الذي يؤيد هذا الحديث أيضا، قال: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. وهذه تفسر هذه، فالجماعة هم من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن بهذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الحق واحد وطرق الضلال كثيرة، ولم يتركنا هكذا، فقد كان ناصحا أمينا عليه الصلاة والسلام، وقد بين الله لنا شريعته بيانا واضحا صافيا لا غبش فيه ولا خفاء فيها أبدا. فلما ذكر لنا ذلك ذكر لنا طريق الحق هذا ما هو كي نسلكه، وبذلك يكون قد بين لنا الأمر وأقام علينا الحجة. طريق الحق هذا أن تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم بهذه الأدلة التي ذكرنا في الآية: والذين اتبعوهم بإحسان، وفي الحديث: ما أنا عليه وأصحابي، وفي الحديث الثاني الذي سيأتي معنا الآن: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. تريد شيء أوضح من هذا؟ هذا واضح وصريح تماما. ثم بعد ذلك أن تختر لنفسك إما طريق الحق أو طرق الضلال، قد بين لك كل شيء. هذا المنهج تجد أهل البدع يخالفون أهل السنة فيه، فبعضهم يقول لك: نحن نأخذ ديننا بالعقل لا بالكتاب ولا بالسنة. وهذا الذي عليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في الأسماء والصفات. كلهم قالوا ديننا في قضية الأسماء والصفات هذه كله يؤخذ من العقل لا من الشرع، وجعلوا عقولهم محكمة على ربنا تبارك وتعالى، فيجيزون له ما شاءوا ويمنعون عنه ما شاءوا. هذا هو الهوى بذاته. لذلك فالفارق العظيم بيننا وبينهم، هذا يفهموها جيدا أيضا، أن المتكلمين الذين سمينا قبل قليل كلهم يسمون متكلمون، هؤلاء المتكلمون أو أصحاب الرأي، هؤلاء يقال لهم متكلمون أو أصحاب الرأي الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في العقيدة، هؤلاء قدموا عقولهم على شرع الله، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا العقل هو الحاكم. فإذا العقل أثبت صفة لله نثبتها، وإذا نفى ننفيها. هذا هو دينهم. عرفتم أعظم أصل نفترق نحن وهم فيه؟ نحن عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المحكمة في كل أمور ديننا، عقائد أحكام كل شيء. فبعض أهل الضلال يقول لك نحن نحكم العقل، بعضهم آخر والبعض الآخر أيضا من جهة أخرى يقول نحن نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، والبعض الآخر يقول نحن نأخذ بالقرآن ونأخذ بالسنة ولا نأخذ بأفهام الصحابة، والبعض يقول نأخذ بالقرآن والسنة وبفهم الصحابة للتلبيس. ثم بعد ذلك من ناحية التطبيق العملي تجده يحرف معاني ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وينحرف عن الطريق. هذه أصناف لأهل البدع. أما أهل السنة ما عندهم هذا، أصله العظيم تقديم كتاب الله وسنة تقديم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة على مراد الصحابة وكما أراد كما فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولا يحرفون مرادهم عما ذكروا. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وبهذا المنهج افترقوا عن جميع أهل البدع والضلال من الفرق المنحرفة. يوجد فرق منحرفة واضحة وصريحة وتقول لك أنا لا أخذ بالقرآن، أنا لا أخذ بالسنة، أنا لا أخذ بمنهج السلف، يوجد. ويوجد من هي كاذبة محرفة تقول لك أخذ بالقرآن وبالسنة ومنهج الصحابة، لكن عند التطبيق العملي تجدهم بعيدين كل البعد عن هذا المنهج. هذا خلاصة ما أردت أن أذكره في درسنا اليوم، وهذه الخلاصة والمقدمة التي ذكرتها لكم هي التي أريدكم أن تركزوا عليها لامتحان يأتي من خلال هذه المقدمة. طالب العلم المبتدئ نحن نريد منه أن يركز على الخطوط العريضة في الأساس، مثل هذه أصل المسألة إيش، أصل الذي عليه أهل السنة والجماعة ما هو، ما هو الدليل على ذلك، هل الطرق الحق كثيرة أم طريق واحد، ما الدليل على أنها طريق واحد وليس طرقا متعددة، وما هو هذا الطريق الحق، وما هي أدلة، هذا الذي نريده منك. ما نريد أن تقف عند دقائق المسائل والفوائد النادرة التي جاءت في حواشي الكلام، ليس هذا هو المراد الأساسي. الآن أنت كطالب مبتدئ نريد منك هذه الأساسات التي جاءت بالخطوط العريضة هي التي سنركز عليها حتى في الاختبارات إن شاء الله. نأتي الآن إلى كلام المؤلف. الآن صار الأمر عندكم واضحا، سنقرأ كلام المؤلف ونشرحه بشكل مختصر جدا. قال المؤلف: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات. قد أمرنا، من الذي أمرنا؟ أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتفاء. إيش المضاد بالاقتفاء؟ الاقتفاء. الآن لما تأتي عند الأثر تمشي في الصحراء مثلا، إذا مشيت في الصحراء سيبقى خلف أقدامك أثرا، هذا يسمى أثر. اقتفاء الأثر يعني إذا أردت أن تصل إلى المكان الذي وصل إليه هذا الشخص إيش تفعل؟ تتتبع أثار أقدامه، هذا يسمى اقتفاء. هذا أصل المعنى، اقتفاء الأثر يعني تتبع الأثر حتى تصل إلى إيش؟ إلى المكان الذي وصل إليه الذي تتبعه. فأنت تمشي خلفه كي تصل إلى ذاك المكان، لكن من أي طريق؟ من خلال تتبع الآثار التي تركها خلفه، هذا يسمى اقتفاء الأثر. فنحن أمرنا باقتفاء آثار الصحابة، يعني أن نمشي على نفس الطريق التي مشى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بمنارهم. الاهتداء يعني نعرف الطريق، نهتدي إلى الطريق من إيه بإيش؟ بمنارهم. المنار إيش المنارة أصلا؟ يعني عندنا الآن لما تأتي إلى بعض الشواطئ تجد مبنى طويل هكذا مثل العمود طويل، وعليه من فوق مثل النيون الضخم يضيء هكذا للسفن، هذه تسمى منارة. هذه المنارة لإرشاد السفن كي تبين للسفن بأن الساحل هنا، المرسى هنا، هذه تسمى منارة. فهم عند جعلهم هم شبههون بهذه المنارات التي أضاءت لنا الطريق وبينت لنا الهدى، فنحن نسير ونتجه إلى ناحية هذه المنارة كي إيش؟ كي نعرف الطريق ونهتدي إلى الطريق، لأنها منورة، هذه المنارة قد نورت وأضاءت لنا الطريق وأرشدتنا إليه. والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات. إيش المحدثة؟ أمر حديث جديد، لكن في ماذا؟ في الدين. المحدثة الأمر الجديد في الدين، يعني البدعة. البدعة إيش هي؟ كل عبادة تتعبد إلى الله تبارك وتعالى بها وتتقرب بها إلى الله ولا أصل لها لا في الكتاب ولا في السنة ولا كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم فهي بدعة. هذا ليس تعريفا، هذا شرح، هذا شرح، هذا شرح للبدعة. ممكن أن تقول هي كل عبادة لا أصل لها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في منهج الصحابة رضي الله عنهم، هذه هي البدعة. فهي إيش؟ عبادة. إذن ليست من الأشياء العادات أو المعاملات العادية، لا، هي عبادة تتقرب بها إلى الله، فتفعلها أنت ليش؟ قربة إلى الله، سواء كانت عقيدة أو كانت قولا أو كانت عملا، المهم أنك تتقرب به إلى الله. وإذا بحثنا في الكتاب وفي السنة وفي منهج الصحابة لا نجد لها أصلا من عندك، يعني إما من عندك أو من عند من قبلك، المهم أنها لا أصل لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في منهج الصحابة رضي الله عنه. هذه تسمى بدعة محدثة، وقد حذرنا من هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار، فقد حذرنا من هذا ونهينا عن الابتداع في دين الله وعن الاتيان بشيء لم يرد في الشرع. وجاء في الحديث أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر لهم كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد، يقول الراوي كأنهم تقالوها، يعني شفوها شيء قليل، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، يريد أن يتفرغ للعبادة، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فأصلي ولا أنام. عبادات عظيمة، الإنسان الجاهل إذا رأى هذا أو سمع إيش يقول؟ ما شاء الله، إيش هؤلاء عباد، اللهم بارك. لكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شوف كيف؟ شفت هذه إيش؟ هذه بدع، بدع إضافية. أصل الصلاة مشروع، لكن على الصورة التي أراد أن يفعلها هذا الرجل ليس مشروعا، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك، ونبه على أن الدين هو ما كان يفعله هو صلى الله عليه وسلم، فقال من رغب عن سنتي فليس مني. إذن أنت تنتبه لأمر مهم جدا في موضوع البدع. الله أمرك أن تعبده وأن تعبده وحده، احفظ هذه جيدا، أمرك أن تعبده وأن تعبده وحده، مش بس تعبده، حتى لو عبدت وعبدت غيره معه فقد أشركت، لا يريد منك هذا، بل يريد أن تعبده وحده، وأراد منك أن تعبده كما شرع، مش على هواك على كيفك، كما شرع، هذا تجده في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأراد منك أن تعبده، هذه واحدة، وأراد منك أن تعبده وحده ولا تعبد معه غيره، هذه الثانية، وأراد منك أن تعبده كما شرع، هذه الثالثة. إذن يجب أن تكون العبادة كما أرادها الله، مش على كيفك أنت وتقول لي إيش فيها، زي ما نسمع كثير من العامة يقول لك إيش فيها، فيها شيء عظيم أنك أنت اخترعت عبادة من عندك وجعلت نفسك مشرعا مع الله، أو اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الرسالة فأنت تريد أن تكمل التبليغ، هذا ما فيها، فيها أمر عظيم وأنت لا تدري، وعبادتك باطلة، هذا الأمر العظيم الثاني أيضا في الأمر، لأن العبادة إذا كانت حتى خالصة لله لكنها لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت باطلة، فالعبادة لا تقبل إلا بشرطين، أن تكون خالصة لله، وأن لا تفعلها تريد من ذلك أن يثني عليك الناس أو يمدحوك أو تفعلها لغرض منهم، وإنما تريد فقط رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الإخلاص. والشرط الثاني أن تكون مشروعة دل على شرعيتها الكتاب أو السنة أو كان عليها منهج السلف الصالح رضي الله عنه. قال وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات، يعني البدع، وأخبرنا أنها من الضلالات، الضلالة هي ضد الرشاد، أي انحراف عن الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. إيش يعني عليكم بسنتي؟ يعني إلزموها، تمسكوا بها. إيش سنته؟ هديه ودينه وشريعته، تمسكوا بشريعته لا تتفلت منكم، احذروا أن تغركم الدنيا وتنحرف بكم، احذروا من الأهواء والمحدثات، هذان أعظم ما يكون خطرا على دينكم، الدنيا وهذا الذي أفسد الكثير من الناس اليوم، والأمر الثاني الأهواء، حتى لو كان شخص يعبد الله سبحانه وتعالى لكنه يعبده بهواه هذا ضال. عليكم بسنة إلزموها تمسكوا بها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هم الخلفاء الراشدون الذين أرشدهم الله وبين لهم وهداهم ووفقهم؟ هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء الأربعة إذا اتفقوا على شيء فهو دين، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. بإمكانه أن يقول عليكم بسنتي ويسكت، لكن لا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأسنان من الداخل، هذه المكان مثل الطواحين، أضوا عليها يعني تمسكوا بها وشدوا بها. يعني عندما الآن الأب يريد أن يوصي ابنه بشيء بس يقول لا، امسك فيه بيديك وأسنانك، هذه نفس المعنى، كناية عن شدة التمسك بها، لأنها ستتفلت، ستتفلت لكثرة الشهوات وكثرة الشبهات كما هو حاصل اليوم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل عليه الصلاة والسلام، أوصاكم بها. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني احذروا من الأمور المحدثة من البدع، يعني هذا تحذير، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني شوف الآن في هذا الحديث حث على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم، وفيه تحذير من البدع المحدثة في دين الله، سواء كانت هذه البدعة عقدية أو قولية أو فعلية، أي عبادة تتقرب بها إلى الله فهي بهذا المعنى. وأعظم ما تكون البدعة في العقيدة، لأنه ينبني عليها أشياء عظيمة. ثم قال المؤلف: وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كلمة عظيمة، هذا صحابي عبد الله بن مسعود، ومن فقهاء الصحابة ومن أكابرهم، وهو الذي قال إن الله اطلع إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب نبيه أصفاها وأنقاها قلوبا فاصطفاهم لصحبة نبيه، خبر ذكرته بالمعنى لأن لا أذكر لفظه، فاصطفاهم لصحبة نبيه، ففي اصطفاء، في انتقاء للصحابة، فلهم ميزة خاصة. قال اتبعوا، اتبعوا من؟ اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدعوا، لا تحدثوا في دين الله. شوف المقابلة بين هذين الأمرين، أمر مهم جدا. أنت بين أحد أمرين، إما أن تتبع أو أن تبتدع. إذا اتبعت تخلصت من البدعة، وإذا تركت الاتباع وقعت في البدعة، ولا بد، لا بد. لذلك تعلمون من هذا بارك الله فيكم أن الاجتهاد لا يكون دائما صاحبه معذورا، ولا يحق له أن يجتهد دائما. ليش؟ لأنه مأمور بالاتباع، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو مأمور باتباع سبيل المؤمنين. والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أنت مأمور باتباعهم. فعندما تأتي وتجتهد في مسألة قد اتفق عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابتدعت بدعة جديدة، هل أنت معذور بهذا الاجتهاد؟ لا، لا لست معذورا. لماذا؟ لأنك اجتهدت في موطن لا يجوز لك الاجتهاد فيه، بل الواجب عليك فيه الاتباع. هذه مسألة مهمة جدا، وشبهة لبعض أهل البدع الموجودون حاليا يدندنون حولها، كلما كلمته في مبتدع يقول لك اجتهد فأخطأ، لا يا سيدي، ليس كل من اجتهد فأخطأ فهو معذور. ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع قال: ومن قولهم، أي أهل السنة والجماعة، أن من اجتهد في ضلالة لا يعذر. واستدل على ذلك بتضليل السلف رضي الله عنهم للخوارج، قال: هؤلاء ما عذروا مع أنهم مجتهدون، اجتهدوا وأخطأوا. نفس المبدأ، قدرية اجتهدوا وأخطأوا، المرجئة اجتهدوا وأخطأوا، طيب وين ذهبنا؟ لا، هذا مأمور بالاتباع، لا يجوز له أن يجتهد، فليس عذرا له أن يجتهد في هذا الموطن. ثم أكمل كلامه قال: أما في الأحكام فعذروا، يعني الذين اجتهدوا وأخطأوا في الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. المقصود بالأحكام المسائل الفقهية التي لم يجمع السلف عليها ولا فيها نصوص محكمة، أو تنزيل الأحكام على الأعيان كما يفعل القضاة، مثل هذا يعذر في اجتهاده لأنه مأمور بالاجتهاد في هذا الموطن. أما ذاك الموطن فمأمور بالاتباع. إذن المسائل الشرعية قسمان: قسم أنت مأمور فيها بالاتباع فإذا اجتهدت فلا تعذر، وقسم أنت مأمور فيها بالاجتهاد إذا كنت أهلا للاجتهاد، طبعا إذا ما كنت أهل الاجتهاد أنت مأمور بالتقليد، وقسم أنت مأمور فيها بالاجتهاد وإذا اجتهدت وأصبت فلك أجران، وإذا اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد. هذا ما قرره أهل السنة والجماعة، وعلى ذلك السلف الصالح رضي الله عنهم. قال التابع، قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد إيش؟ كفيتم، كفاكم سلفكم أمر بيان هذا الدين وفهم معناه وإيضاحه وإيضاح مسائله، فخلاص أنت لست محتاج إلى اجتهادات، إحنا ما محتاجين لاجتهاداتك، شكرا، خلي اجتهادك لنفسك، تريد الدين وتريد الهداية هذه أمامك، خلاص الأمر واضح. الموطن ليس موطن اجتهاد، مسائل العقيدة هذه التي بين أيدينا قد أجمع عليها السلف، أجمع عليها الصحابة، فلا يجوز لك أن تخالف ولا أن تجتهد، واجب عليك أن تقول آمنا وسلمنا بس، وتعتقد وتمشي. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه، عمر بن عبد العزيز الأمير الأموي معروف، هو أول المجددين، تعرفون المجددين، الله سبحانه وتعالى آخر نبي أرسله محمد صلى الله عليه وسلم، بعد هذا ما في أنبياء، والناس كلما طال عليهم الزمن غيروا وبدلوا وضعفت فيهم الديانة والعلم، فاحتاجوا إلى من يجدد لهم أمر دينهم ويقوي لهم العلم بينهم وينبههم ويعلمهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم ويردهم إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها. عالم فاضل تقي دين سني سلفي يجدد للناس أمر دينهم، أول ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، كان على رأس المئة الأولى، فهو المجدد الأول، كما كان المجدد الثاني الشافعي كان على رأس المئة الثانية. قد نص السلف على هؤلاء، وهكذا في زماننا هذا الذين تجدون لهم أثرا في التجديد واضحا في الأمة كلها، من هم؟ الألباني في الشام، وابن باز والعثيمين في السعودية، ومقبل الوادي في اليمن، وكان أثرهم في العالم أجمع، لا ينكره منصف أبدا. قبل هؤلاء الأربعة يذكر لنا بعض كبار السن يقول: ما كنا نرى صاحب لحية في المكان الذي كانوا فيه، ولا نعرف شيئا عن السنن. حتى من الله عليهم بهؤلاء الأئمة. ومن هداه الله تبارك وتعالى من كثير من الشباب، كان أول ما يطرق سمعه هؤلاء الأربعة لعظم أثرهم في الناس. فهذا عمر بن عبد العزيز أول المجددين، قال: قف حيث وقف القوم. شوف هذه النصيحة، من القوم؟ الصحابة رضي الله عنهم. عمر بن عبد العزيز تابعي. قف حيث وقف القوم، إيش يعني قف؟ يعني لا تتجاوز ما علموكه من الدين، لا تزد ولا تنقص، حاول أن تقف حيث وقفوا، تعلم منهم وخذ منهم واعمل بس. فإنهم عن علم وقفوا، ما تكلموا في أشياء وسكتوا عنها، ليس جهلا بها بل عن علم. عندما يأتي شخص ويصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة، لماذا لم يصفوه بها؟ لأنهم علموا بأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، لذلك سكتوا. هذا هو العلم. العالم يتكلم بعلم ويسكت بعلم أيضا. لا تسيء الظن بالعالم عندما يسكت، أخو الجبان ما تكلم، جبان أو جاهل، لا، عن علم سكت، لكنك أنت الجاهل أو الجبان، وبجهلك وصفته بهذا، ولو كان عندك علم ما وصفته بهذا الوصف، ولعلمت أنه سكت عن علم. هذا ما يقتضيه إحسان الظن بعلمائنا وأئمتنا. فإنهم عن علم وقفوا، سكتوا عن أشياء بعلم، لأنهم علموا أنه لا يجوز لهم الكلام فيها. وببصر نافذ كفوا، ذكاء ومعرفة دقيقة للأمور هي التي أدتهم إلى السكوت، وهم على كشفها كانوا أقوى. يعني لو كنا بحاجة إلى من يكشف لنا حقائق بعض المسائل والكلام فيها، فهم أقوى على ذلك ممن جاء بعدهم، فهم أعلم من كل من جاء بعدهم كيف وفيهم من زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، كعمر وابن عباس. وبالفضل لو كان فيها أحرى، يعني لو كان هناك فضل في الكلام في بعض المسائل التي تكلم فيها المتكلمون وتجاوزوا حدودهم، لو كان في الكلام فيها فضل ويسعى المرء لنيل هذا الفضل، لكانوا هم أولى بذلك من جاء بعدهم. انظر إلى هذا العالم الذي عرف مقام الصحابة وفضلهم ومكانته، وقارن بينه وبين المتكلمين الذين يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. شوف كيف زهدوا في علم السلف وجعلوا أنفسهم هم الأذكياء وهم أصحاب العلم، فزهدوا الناس عن السلف وعلقوا الناس بأنفسهم فضلوا وأضلوا. قال وبالفضل لو كان فيها أحراء فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني لو جئت وقلت لي المسألة التي تكلمت أنا فيها حدثت بعدهم، ما كانوا هم يعلمون، ما حدثت في زمنهم حتى يتكلموا فيها أو يسكتوا عنها. قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم. من أين جاءت هذه المسائل؟ أنتم أحدثتموها لأنكم خالفتم هديهم في السكوت عنها، هم سكتوا عنها وكان هديهم هو السكوت عنها، فأنتم خالفتم هذا الهدي وتكلمتم فيها فأحدثتم في دين الله ما ليس منه. فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، زهد فيها وتركها طريقتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، يعني الشرع والدين، وصفوا وفهموا وبينوا وتكلموا بكل ما يحتاج إليه العبد في أمر دينه، ما تركوا شيء ولا قصروا في تبليغ ولا في بيان رضي الله عنهم وأرضاهم. فما فوقهم محسر، يعني من حاول أن يتجاوزهم ويزيد في مسائل جديدة فهذا محسر، يعني متعب نفسه من غير فائدة. وما دونهم مقصر في طلب الحق، فما اجتهد ليصل إلى علمهم الذي بثوه وعلمونا. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، الجفاء يعني تباعدوا، تباعد، الجفاء هو التباعد، انحرفوا ابتعدوا عن منهج السلف. وتجاوزهم آخرون فغلوا، وقعوا في الغلو في مجاوزة الحد، وهذا منهي عنه. وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، يعني السلف الصالح رضي الله عنهم بين الغلو مجاوزة الحد وبين التقصير في طريق المعتدل. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي، الأوزاعي هذا إمام كبير شيخ أهل الشام في زمنه، كما كان إماما يقتدى به وهو من أتباع التابعين، كان في زمن الإمام مالك، الإمام مالك أيضا من أتباع التابعين، كان إمام أهل المدينة، سفيان بن عيينة كان إمام أهل مكة، عبد الله بن المبارك كان إمام أهل خراسان، حماد بن زيد كان إمام أهل البصرة، سفيان الثوري كان في الكوفة، الليث بن سعد كان في مصر، والأوزاعي كان في الشام. هؤلاء جميعا كانوا أئمة زمانهم في عهد أتباع التابعين، يرجع إليهم في الفتوى. والأوزاعي هذا كان له مذهب هنا في بلاد الشام سائد مثل مذهب الشافعي، قبل مذهب الشافعي كان مذهب الأوزاعي، ثم بعد ذلك لما جاء الشافعي وانتشر مذهبه في بلاد الشام، فهو إمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة. قال عليك بآثار من سلف، شوف نصائحهم كلها واحدة، هذا هو دينهم، وهذا معنى أن نقول لك اتبع منهج السلف رضي الله عنهم. فلهم منهج واحد في العقيدة، ولهم منهج واحد في كل مسائل فيها أدلة محكمة متفق عليها، لا يختلف بعضهم مع بعض فيها أبدا. عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس سيحاربك الناس وسيرفضونك إذا اتبعت هذا المنهج، ولا بد خاصة في زمننا هذا، وهذا يجده كل واحد منكم إذا تمسك بالسنة واتبع آثار السلف سيجد حربا شديدة. لا تظن أنك نفس أنك الوحيد الذي يلاقي هذه الحرب، ما منا أحد استقام على هذا الطريق إلا حورب، ولا بد كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من ذلك، فلا بد من الصبر ومن الثبات، وأن تعلم أنك في هذه الدنيا في دار امتحان واختبار وبلاء، لا بد من ذلك، فاصبر إلى أن تلقى الله، فإذا صبرت نلت خيري الدنيا والآخرة، ولن يبقى البلاء مستمرا، سيخفف الله سبحانه وتعالى وسيفرج ولا بد، لكن اصبر، سلكت هذا الطريق لا بد أن تبتلى، فعليك بالدعاء والصبر. من سلك، قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. نصيحة عظيمة، إياك وآراء الرجال، الرأي البعيد عن الكتاب والسنة ومنهج السلف هذا غير مقبول، مردود. ومنهج أهل الرأي سواء كان في العقيدة أو في الفقه هو أبعد ما يكون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن منهج السلف الصالح. فالرأي هذا في العقيدة مرفوض، في مسائل الاتباع مرفوض، أنت مأمور بالاتباع بس. في مسائل الاجتهاد الأصل عندك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، فإن لم تجد شيئا من هذا عندئذ تستعمل الرأي القياس بمنزلة الضرورة، هذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، لا إفراط ولا تفريط. وإياك وآراء الرجال في مسائل الاتباع لا مجال فيه للرأي أبدا، رأيك اتركه لنفسك. وكان السلف رضي الله عنهم إذا انحرف الشخص في العقيدة قالوا فلان اتهم في رأيه، يعني إيش؟ في عقيدته، لأن عقيدته تكون جاءت من خلال رأيه من اجتهاده، ولا مجال للاجتهاد في هذا. وإن زخرفوه لك بالقول، أقوال جميلة ويزينها لك بأنواع التزيين المختلفة، خاصة بعض الناس عنده لسان حلو يبدأ يزخرف لك في الكلام ويطلع ينزل ويجيب وودي حتى إيش يبهرك، احذر من هذا. وهذا الذي حذر السلف رضي الله عنهم من مجالسته ومن استماع له، لأنه يفسد عليك أمر دينك. الدين ليس بالكلام وليس بالرأي، الدين بالاتباع فقط، فإذا عرفت الحق فانتهى الأمر، إذا عرفت منهج السلف فأنت على الحق، دعك من قيل وقال، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وقال محمد بن عبد الرحمن الأضرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ أنت الشيء هذا الذي أتيتنا به جديدا، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا لا؟ شوف الآن كيف الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنه، قال لم يعلموها. شوف الجرأة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا هو علمه، قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ هذا استنكار. كيف يعني ممكن أنت تعرف شيء ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش الجرأة هذه العجيبة؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها، رجع يعني عن كلامه وقال لا علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ يعني طيب لما علموها هم تكلموا بها ولا ما تكلموا؟ دعوا الناس إليها ولا لا؟ إن قال نعم سيقال له هات، أين؟ ما في، إذن سيقول إيش؟ سيقول لا. قال بل وسعهم، وسعهم أن يسكتوا عنها ولا يدعوا إليها. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. شوف الانتكار كيف، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الواجب هو السكوت عن هذا الأمر وكذلك أصحابه الكرام، فكيف أنت لا تسكت؟ إذا كان بإمكانهم أن يسكتوا عن هذا الأمر كيف أنت لا تسكت؟ فانقطع الرجل، ما عاد وجد جواب خلاص. فقال الخليفة، وكان هذا في محضر الخليفة، يعني كانت يعني كلام مناظرة في حضرة الخليفة، قال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، دعا عليهم خلاص. قال: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، الآيات التي وردت فيها، وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه، نقرأها ونؤمن بها كما جاءت بدلالة اللغة العربية وكما فهمها السلف الصالح رضي الله عنهم، ونسكت إلى هذا الحد، لا نورد عليها إشكالات عقلية كما يفعل المتكلمون. هذا ديننا وهذا منهجنا من أوله إلى آخره، وهذا أعظم أصل في مسائل الشرع التي نخالف بها فيها أهل البدع والضلال. احفظوا هذه المسألة جيدا، وهذا الدرس احفظوه وأتقنوه بشكل جيد حتى يبنى عليه بعد ذلك كل مسائل الشرع والدين. والله أعلم، والحمد لله. وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمة، ثم بعد ذلك في المسائل القادمة سنذكر العقيدة ونذكر عقيدة أهل السنة والجماعة والأدلة التي ذكرها المؤلف باختصار حتى تناسب المبتدئ، ثم الإطالة ستأتي في الكتب أكبر من هذا إن شاء الله. المهم عندنا الآن أن نعطي لمحة عامة عن عقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل المذكورة في هذا الكتاب، والله أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاليوم معنا المجلس الخامس من مجالس شرح لمعة الاعتقاد، وهذا المجلس سنذكر فيه تبعا للمؤلف أعظم أصل عند أهل السنة والجماعة، وهو الأصل الفارق بينهم وبين جميع أهل البدع، هذا الأصل هو أخذ الدين عن طريق الكتاب والسنة ومنهج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فجميع ما نتعبد الله تبارك وتعالى به من عقيدة وقول وعمل، نأخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فقط، لا، بل ونفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم تلاميذه، هم طلبته، هو رباهم، هو أدبهم، هو علمهم، هو فهمهم معاني كتاب الله وما أراد صلى الله عليه وسلم من كل قول أو فعل أو اعتقاد تعلموه منه. وقد اتصفوا بصفات الكمال البشري هذه الصفات التي استحقوا معها أن ينزلوا في هذه المنزلة وأن يكونوا معلمين لمن بعدهم التقوى، الورع، الفهم، الذكاء، الفطنة، الإيمان، العلم، صفاء القلوب. التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لذلك أثنى الله عليهم وذكرهم بخير وأمرنا باتباعهم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. نالوا رضا الله ونالوا الفوز بالجنات. من هم؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على طريقهم، من اتبعهم بإحسان، ما غيروا، لم يغير، لم يحرف، لم يبدل، بل سار على نفس الطريق تماما. هذا هو الذي ينجو معهم كما نجوا. فطريق الحق الذي يوصل إلى مرضات الله وإلى الجنة هو طريق الصحابة رضي الله عنه، لأنه طريق واحد لا يتعدد. هذه فهموها جيدا واحفظوها. طريق الحق الذي يوصل إلى مرضات الله وإلى جنات الخلد هو طريق واحد لا يتعدد. دليل ذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط على جانبيه خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله، هذا الطريق المستقيم. قال: وعلى جانبيه طرق، على كل طريق منها شيطان يدعو إليها. طريق الحق واحد، ثم قال: اقرأوا إذا شئتم، وأن هذا صراطي، طريقي طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي هو طريق واحد وطريق مستقيم، وتلك طرق متشعبة، ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرق بكم عن سبيله فضيعكم، لأن على كل طريق من هذه الطرق شيطان يدعو إليه. فالذي يقول لك بأن طرق الحق التي توصل إلى الله كثيرة ومتعددة، هذا غشك وغرك من أجل أن يخدعك وأن ينحرف بك عن طريق المستقيم. فمن سمعته يقول هذا فاعلم أنه غاش مخادع، لا يريد لك الخير، بل يريد أن يوصلك إلى جهنم. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من عندنا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني الذي يؤيد هذا الحديث أيضا، قال: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. وهذه تفسر هذه، فالجماعة هم من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن بهذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الحق واحد وطرق الضلال كثيرة، ولم يتركنا هكذا، فقد كان ناصحا أمينا عليه الصلاة والسلام، وقد بين الله لنا شريعته بيانا واضحا صافيا لا غبش فيه ولا خفاء فيها أبدا. فلما ذكر لنا ذلك ذكر لنا طريق الحق هذا ما هو كي نسلكه، وبذلك يكون قد بين لنا الأمر وأقام علينا الحجة. طريق الحق هذا أن تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم بهذه الأدلة التي ذكرنا في الآية: والذين اتبعوهم بإحسان، وفي الحديث: ما أنا عليه وأصحابي، وفي الحديث الثاني الذي سيأتي معنا الآن: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. تريد شيء أوضح من هذا؟ هذا واضح وصريح تماما. ثم بعد ذلك أن تختار لنفسك إما طريق الحق أو طرق الضلال، قد بين لك كل شيء. هذا المنهج تجد أهل البدع يخالفون أهل السنة فيه، فبعضهم يقول لك: نحن نأخذ ديننا بالعقل لا بالكتاب ولا بالسنة. وهذا الذي عليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في الأسماء والصفات. كلهم قالوا: ديننا في قضية الأسماء والصفات، وهذا كله يؤخذ من العقل لا من الشرع، وجعلوا عقولهم محكمة على ربنا تبارك وتعالى، فيجيزون له ما شاءوا ويمنعون عنه ما شاءوا. هذا هو الهوى بذاته. لذلك فالفارق العظيم بيننا وبينهم، هذا يفهموها جيدا أيضا، أن المتكلمين الذين سمينا قبل قليل كلهم يسمون متكلمون، هؤلاء المتكلمون أو أصحاب الرأي، هؤلاء يقال لهم متكلمون أو أصحاب الرأي الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في العقيدة، هؤلاء قدموا عقولهم على شرع الله، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا العقل هو الحاكم. فإذا العقل أثبت صفة لله نثبتها، وإذا نفى ننفيها، هذا هو دينهم. عرفتم أعظم أصل نحترق نحن وهم فيه؟ نحن عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المحكمة في كل أمور ديننا، عقائد، أحكام، كل شيء. فبعض أهل الضلال يقول لك نحن نحكم العقل، بعضهم آخر والبعض الآخر أيضا من جهة أخرى يقول نحن نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، والبعض الآخر يقول نحن نأخذ بالقرآن ونأخذ بالسنة ولا نأخذ بأفهام الصحابة، والبعض يقول نأخذ بالقرآن والسنة وبفهم الصحابة للتلبيس. ثم بعد ذلك من ناحية التطبيق العملي تجده يحرف معاني ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وينحرف عن الطريق. هذه أصناف لأهل البدع. أما أهل السنة ما عندهم هذا، أصلهم العظيم تقديم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة على مراد الصحابة وكما أراد كما فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولا يحرفون مرادهم عن عما ذكروا. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وبهذا المنهج افترقوا عن جميع أهل البدع والضلال من الفرق المنحرفة. يوجد فرق منحرفة واضحة وصريحة وتقول لك أنا لا أخذ بالقرآن، أنا لا أخذ بالسنة، أنا لا أخذ بمنهج السلف، يوجد. ويوجد من هي كاذبة محرفة تقول لك أخذ بالقرآن وبالسنة ومنهج الصحابة، لكن عند التطبيق العملي تجدهم بعيدين كل البعد عن هذا المنهج. هذا خلاصة ما أردت أن أذكره في درسنا اليوم، وهذه الخلاصة والمقدمة التي ذكرتها لكم هي التي أريدكم أن تركزوا عليها لامتحان يأتي من خلال هذه المقدمة. طالب العلم المبتدئ نحن نريد منه أن يركز على الخطوط العريضة في الأساس، مثل هذه، أصل المسألة إيش، أصل الذي عليه أهل السنة والجماعة ما هو، ما هو الدليل على ذلك، هل الطرق الحق كثيرة أم طريق واحد، ما الدليل على أنها طريق واحد وليس طرقا متعددة، وما هو هذا الطريق الحق، وما هي أدلته، هذا الذي نريده منك. ما نريد أن تقف عند دقائق المسائل والفوائد النادرة التي جاءت في حواشي الكلام، ليس هذا هو المراد الأساسي. الآن أنت كطالب مبتدئ نريد منك هذه الأساسات التي جاءت بالخطوط العريضة، هي التي سنركز عليها حتى في الاختبارات إن شاء الله. نأتي الآن إلى كلام المؤلف. الآن صار الأمر عندكم واضحا، سنقرأ كلام المؤلف ونشرحه بشكل مختصر جدا. قال المؤلف: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات. قد أمرنا، من الذي أمرنا؟ أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتفاء. إيش المضاد بالاقتفاء؟ الاقتفاء. الآن لما تأتي عند الأثر تمشي في الصحراء مثلا، إذا مشيت في الصحراء سيبقى خلف أقدامك أثرا، هذا يسمى أثر. اقتفاء الأثر يعني إذا أردت أن تصل إلى المكان الذي وصل إليه هذا الشخص إيش تفعل؟ تتتبع أثار أقدامه، هذا يسمى اقتفاء. هذا أصل المعنى، اقتفاء الأثر يعني تتبع الأثر حتى تصل إلى إيش؟ إلى المكان الذي وصل إليه الذي تتتبعه. فأنت تمشي خلفه كي تصل إلى ذاك المكان، لكن من أي طريق؟ من خلال تتبع الآثار التي تركها خلفه، هذا يسمى اقتفاء الأثر. فنحن أمرنا باقتفاء آثار الصحابة، يعني أن نمشي على نفس الطريق التي مشى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بمنارهم، الاهتداء، يعني نعرف الطريق، نهتدي إلى الطريق من إيه؟ بإيش؟ بمناره، من منار. إيش هي المنارة أصلا؟ يعني عندنا الآن لما تأتي إلى بعض الشواطئ تجد مبنى طويل هكذا مثل العمود طويل، وعليه من فوق مثل النيون الضخم يضيء هكذا للسفن، هذه تسمى منارة. هذه المنارة لإرشاد السفن كي تبين للسفن بأن الساحل هنا، المرسى هنا، هذه تسمى منارة. فهم عند جعلهم هم شبههون بهذه المنارات التي أضاءت لنا الطريق وبينت لنا الهدى، فنحن نسير ونتجه إلى ناحية هذه المنارة كي إيش؟ كي نعرف الطريق ونهتدي إلى الطريق، لأنها منورة، هذه المنارة قد نورت وأضاءت لنا الطريق وأرشدتنا إليه. والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات. إيش المحدثة؟ أمر حديث جديد، لكن في ماذا؟ في الدين. المحدثة الأمر الجديد في الدين، يعني البدعة. البدعة إيش هي؟ كل عبادة تتعبد إلى الله تبارك وتعالى بها، تتقرب بها إلى الله، ولا أصل لها لا في الكتاب ولا في السنة ولا كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم، فهي بدعة. هذا ليس تعريفا، هذا شرح، هذا شرح، هذا شرح للبدعة. ممكن أن تقول هي كل عبادة لا أصل لها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في منهج الصحابة رضي الله عنهم، هذه هي البدعة. فهي إيش؟ عبادة. إذن ليست من الأشياء العادات أو المعاملات العادية، لا، هي عبادة تتقرب بها إلى الله، فتفعلها أنت ليش؟ قربة إلى الله، سواء كانت عقيدة أو كانت قولا أو كانت عملا، المهم أنك تتقرب به إلى الله. وإذا بحثنا في الكتاب وفي السنة وفي منهج الصحابة لا نجد لها أصلا من عندك، يعني إما من عندك أو من عند من قبلك، المهم أنها لا أصل لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في منهج الصحابة رضي الله عنه. هذه تسمى بدعة محدثة، وقد حذرنا من هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فقد حذرنا من هذا، ونهينا عن الابتداع في دين الله، وعن الاتيان بشيء لم يرد في الشرع. وجاء في الحديث أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر لهم كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد، يقول الراوي كأنهم تقالوها، يعني شفوها شيء قليل. فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، يريد أن يتفرغ للعبادة. وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث أما أنا فأصلي ولا أنام. عبادات عظيمة، الإنسان الجاهل إذا رأى هذا أو سمع إيش يقول؟ ما شاء الله، إيش هؤلاء عباد، اللهم بارك. لكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شوف كيف؟ شفت هذه إيش؟ هذه بدع، بدع إضافية. أصل الصلاة مشروع، لكن على الصورة التي أراد أن يفعلها هذا الرجل ليس مشروعا، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك، ونبه على أن الدين هو ما كان يفعله هو صلى الله عليه وسلم، فقال من رغب عن سنتي فليس مني. إذن أنت تنتبه لأمر مهم جدا في موضوع البدع. الله أمرك أن تعبده وأن تعبده وحده، احفظ هذه جيدا، أمرك أن تعبده وأن تعبده وحده، مش بس تعبده، حتى لو عبدت وعبدت غيره معه فقد أشركت، لا يريد منك هذا، بل يريد أن تعبده وحده، وأراد منك أن تعبده كما شرع، مش على هواك على كيفك، كما شرع، هذا تجده في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأراد منك أن تعبده، هذه واحدة، وأراد منك أن تعبده وحده ولا تعبد معه غيره، هذه الثانية، وأراد منك أن تعبده كما شرع، هذه الثالثة. إذن يجب أن تكون العبادة كما أرادها الله، مش على كيفك أنت وتقول لي إيش فيها، زي ما نسمع كثير من العامة يقول لك إيش فيها. فيها شيء عظيم، أنك أنت اخترعت عبادة من عندك وجعلت نفسك مشرعا مع الله، أو اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الرسالة فأنت تريد أن تكمل التبليغ، هذا ما فيها، فيها أمر عظيم وأنت لا تدري، وعبادتك باطلة، هذا الأمر العظيم الثاني أيضا في الأمر. لأن العبادة إذا كانت حتى خالصة لله لكنها لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت باطلة. فالعبادة لا تقبل إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله، وأن لا تفعلها تريد من ذلك أن يثني عليك الناس أو يمدحوك أو تفعلها لغرض منهم، وإنما تريد فقط رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الإخلاص. والشرط الثاني أن تكون مشروعة، دل على شرعيتها الكتاب أو السنة أو كان عليها منهج السلف الصالح رضي الله عنه. قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات، يعني البدع، وأخبرنا أنها من الضلالات، الضلالة اللي هي ضد الرشاد أي انحراف عن الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. إيش يعني عليكم بسنتي؟ يعني إلزموها، تمسكوا بها. إيش سنته؟ هديه ودينه وشريعته، تمسكوا بشريعته، لا تتفلت منكم، احذروا أن تغركم الدنيا وتنحرف بكم، احذروا من الأهواء والمحدثات، هذان أعظم ما يكون خطرا على دينكم، الدنيا، وهذا الذي أفسد الكثير من الناس اليوم. والأمر الثاني الأهواء، حتى لو كان شخص يعبد الله سبحانه وتعالى لكنه يعبده بهواه، هذا ضال. عليكم بسنتي الزموها، تمسكوا بها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هم الخلفاء الراشدون الذين أرشدهم الله وبين لهم وهداهم ووفقهم؟ هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء الأربعة إذا اتفقوا على شيء فهو دين، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. بإمكانه أن يقول عليكم بسنتي ويسكت، لكن لا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأسنان من الداخل، هذه المكان مثل الطواحين، عضوا عليها يعني تمسكوا بها وشدوا بها. يعني عندما الآن الأب يريد أن يوصي ابنه بشيء، وش يقول له؟ امسك فيه بيديك وسنانك، هذه نفس المعنى، كناية عن شدة التمسك بها، لأنها ستتفلت، ستتفلت لكثرة الشهوات وكثرة الشبهات كما هو حاصل اليوم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل عليه الصلاة والسلام، أوصاكم بها. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني احذروا من الأمور المحدثة من البدع، يعني هذا تحذير. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني شوف الآن في هذا الحديث حث على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم، وفيه تحذير من البدع المحدثة في دين الله، سواء كانت هذه البدعة عقدية أو قولية أو فعلية، أي عبادة تتقرب بها إلى الله فهي بهذا المعنى. وأعظم ما تكون البدعة في العقيدة، لأنه ينبني عليها أشياء عظيمة. ثم قال المؤلف: وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كلمة عظيمة، هذا صحابي عبد الله بن مسعود، ومن فقهاء الصحابة ومن أكابرهم. وهو الذي قال: إن الله اطلع إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب نبيه أصفاها وأنقاها قلوبا فاصطفاهم لصحبة نبيه. خبر ذكرته بالمعنى لأن لا أذكر لفظه. فاصطفاهم لصحبة نبيه، ففي اصطفاء، في انتقاء للصحابة، فلهم ميزة خاصة. قال: اتبعوا. اتبعوا من؟ اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تبتدعوا، لا تحدثوا في دين الله. شوف المقابلة بين هذين الأمرين، أمر مهم جدا. أنت بين أحد أمرين، إما أن تتبع أو أن تبتدع. إذا اتبعت تخلصت من البدعة، وإذا تركت الاتباع وقعت في البدعة. ولا بد، لا بد. لذلك تعلمون من هذا بارك الله فيكم أن الاجتهاد لا يكون دائما صاحبه معذورا، ولا يحق له أن يجتهد دائما. ليش؟ لأنه مأمور بالاتباع، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو مأمور باتباع سبيل المؤمنين. والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أنت مأمور باتباعهم. فعندما تأتي وتجتهد في مسألة قد اتفق عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابتدعت بدعة جديدة، هل أنت معذور بهذا الاجتهاد؟ لا، لا لست معذورا. لماذا؟ لأنك اجتهدت في موطن لا يجوز لك الاجتهاد فيه، بل الواجب عليك فيه الاتباع. هذه مسألة مهمة جدا، وشبهة لبعض أهل البدع الموجودون حاليا يدندنون حولها. كلما كلمته في مبتدع يقول لك اجتهد فأخطأ. لا يا سيدي، ليس كل من اجتهد فأخطأ فهو معذور. ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع قال: ومن قولهم، أي أهل السنة والجماعة، أن من اجتهد في ضلالة لا يعذر. واستدل على ذلك بتضليل السلف رضي الله عنهم للخوارج، قال: هؤلاء ما عذروا مع أنهم مجتهدون، اجتهدوا وأخطأوا. نفس المبدأ، قدرية اجتهدوا وأخطأوا، المرجئة اجتهدوا وأخطأوا، طيب وين ذهبنا؟ لا، هذا مأمور بالاتباع، لا يجوز له أن يجتهد، فليس عذرا له أن يجتهد في هذا الموطن. ثم أكمل كلامه قال: أما في الأحكام فعذروا، يعني الذين اجتهدوا وأخطأوا في الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. المقصود بالأحكام المسائل الفقهية التي لم يجمع السلف عليها ولا فيها نصوص محكمة، أو تنزيل الأحكام على الأعيان كما يفعل القضاة، مثل هذا يعذر في اجتهاده لأنه مأمور بالاجتهاد في هذا الموطن. أما ذاك الموطن فمأمور بالاتباع. إذن المسائل الشرعية قسمان: قسم أنت مأمور فيها بالاتباع فإذا اجتهدت فلا تعذر، وقسم أنت مأمور فيها بالاجتهاد إذا كنت أهلا للاجتهاد طبعا، إذا ما كنت أهل الاجتهاد أنت مأمور بالتقليد، وقسم أنت مأمور فيها بالاجتهاد وإذا اجتهدت وأصبت فلك أجران، وإذا اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد. هذا ما قرره أهل السنة والجماعة، وعلى ذلك السلف الصالح رضي الله عنهم. قال التابع، قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد إيش؟ كفيتم، كفاكم سلفكم أمر بيان هذا الدين وفهم معناه وإيضاحه وإيضاح مسائله، فخلاص أنت لست محتاج إلى اجتهادات، إحنا ما محتاجين لاجتهاداتك، شكرا، خلي اجتهادك لنفسك، تريد الدين وتريد الهداية هذه أمامك، خلاص الأمر واضح. الموطن ليس موطن اجتهاد، مسائل العقيدة هذه التي بين أيدينا قد أجمع عليها السلف، أجمع عليها الصحابة، فلا يجوز لك أن تخالف ولا أن تجتهد، واجب عليك أن تقول آمنا وسلمنا بس، وتعتقد وتمشي. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه، عمر بن عبد العزيز الأمير الأموي معروف، هو أول المجددين، تعرفون المجددين، الله سبحانه وتعالى آخر نبي أرسله محمد صلى الله عليه وسلم، بعد هذا ما في أنبياء، والناس كلما طال عليهم الزمن غيروا وبدلوا وضعفت فيهم الديانة والعلم، فاحتاجوا إلى من يجدد لهم أمر دينهم ويقوي لهم العلم بينهم وينبههم ويعلمهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم ويردهم إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها. عالم فاضل تقي دين سني سلفي يجدد للناس أمر دينهم. أول ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، كان على رأس 100 الأولى، فهو المجدد الأول، كما كان المجدد الثاني الشافعي كان على رأس 100 الثانية، قد نص السلف على هؤلاء. وهكذا في زمننا هذا الذين تجدون لهم أثرا في التجديد واضحا في الأمة كلها، من هم؟ الألباني في الشام، وابن باز والعثيمين في السعودية، ومقبل الوادعي في اليمن، وكان أثرهم في العالم أجمع، لا ينكره منصف أبدا. قبل هؤلاء الأربعة يذكر لنا بعض كبار السن يقول: ما كنا نرى صاحب لحية في المكان الذي كانوا فيه، ولا نعرف شيئا عن السنن، حتى من الله عليهم بهؤلاء الأئمة. ومن هداه الله تبارك وتعالى من كثير من الشباب كان أول ما يطرق سمعه هؤلاء الأربعة لعظم أثرهم في الناس. فهذا عمر بن عبد العزيز أول المجددين، قال: قف حيث وقف القوم. شوف هذه النصيحة، من القوم؟ الصحابة رضي الله عنهم. عمر بن عبد العزيز تابعي. قف حيث وقف القوم، ايش يعني قف؟ يعني لا تتجاوز ما علموكه من الدين، لا تزد ولا تنقص، حاول ان تقف حيث وقفوا، تعلم منهم وخذ منهم واعمل بس. فإنهم عن علم وقفوا، ما تكلموا في أشياء وسكتوا عنها، ليس جهلا بها بل عن علم. عندما يأتي شخص ويصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة، لماذا لم يصفوه بها؟ لأنهم علموا بأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، لذلك سكتوا. هذا هو العلم. العالم يتكلم بعلم ويسكت بعلم أيضا. لا تسيء الظن بالعالم عندما يسكت، تقول جبان ما تكلم، جبان أو جاهل. لا، عن علم سكت، لكنك أنت الجاهل أو الجبان، وبجهلك وصفته بهذا، ولو كان عندك علم ما وصفته بهذا الوصف، ولعلمت أنه سكت عن علم. هذا ما يقتضيه إحسان الظن بعلمائنا وأئمتنا. فإنهم عن علم وقفوا، سكتوا عن أشياء بعلم، لأنهم علموا أنه لا يجوز لهم الكلام فيها. وببصر نافذ كفوا، ذكاء ومعرفة دقيقة للأمور هي التي أدتهم إلى السكوت، وهم على كشفها كانوا أقوى. يعني لو كنا بحاجة إلى من يكشف لنا حقائق بعض المسائل والكلام فيها، فهم أقوى على ذلك ممن جاء بعدهم، فهم أعلم من كل من جاء بعدهم كيف وفيهم من زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، كعمر وابن عباس. وبالفضل لو كان فيها أحرى، يعني لو كان هناك فضل في الكلام في بعض المسائل التي تكلم فيها المتكلمون وتجاوزوا حدودهم، لو كان في الكلام فيها فضل ويسعى المرء لنيل هذا الفضل لكانوا هم أولى بذلك من من جاء بعدهم. انظر إلى هذا العالم الذي عرف مقام الصحابة وفضلهم ومكانته، وقارن بينه وبين المتكلمين الذين يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. شوف كيف زهدوا في علم السلف وجعلوا أنفسهم هم الأذكياء وهم أصحاب العلم، فزهدوا الناس عن السلف وعلقوا الناس بأنفسهم فضلوا وأضلوا. قال وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني لو جئت وقلت لي المسألة التي تكلمت أنا فيها حدثت بعدهم، ما كانوا هم يعلمون، ما حدثت في زمنهم حتى يتكلموا فيها أو يسكتوا عنها. قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم. من أين جاءت هذه المسائل؟ أنتم أحدثتموها لأنكم خالفتم هديهم في السكوت عنها، هم سكتوا عنها وكان هديهم هو السكوت عنها، فأنتم خالفتم هذا الهدي وتكلمتم فيها فأحدثتم في دين الله ما ليس منه. فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، زهد فيها وتركها طريقتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، يعني الشرع والدين، وصفوا وفهموا وبينوا وتكلموا بكل ما يحتاج إليه العبد في أمر دينه، ما تركوا شيء ولا قصروا في تبليغ ولا في بيان رضي الله عنهم وأرضاهم. فما فوقهم محسر، يعني من حاول أن يتجاوزهم ويزيد في مسائل جديدة فهذا محسر، يعني متعب نفسه من غير فائدة. وما دونهم مقصر في طلب الحق، فما اجتهد ليصل إلى ليصل إلى علمهم الذي بثوه وعلموناه. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، الجفاء يعني تباعدوا، تباعد الجفاء هو التباعد، انحرفوا ابتعدوا عن منهج السلف. وتجاوزهم آخرون فغلوا، وقعوا في الغلو في مجاوزة الحد، وهذا منهي عنه. وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، يعني السلف الصالح رضي الله عنهم بين الغلو مجاوزة الحد وبين التقصير في طريق المعتدل. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي، الأوزاعي هذا إمام كبير شيخ أهل الشام في زمنه، كما كان إماما يقتدى به وهو من أتباع التابعين، كان في زمن الإمام مالك، الإمام مالك أيضا من أتباع التابعين، كان إمام أهل المدينة، سفيان بن عيينة كان إمام أهل مكة، عبد الله بن المبارك كان إمام أهل خراسان، حماد بن زيد كان إمام أهل البصرة، سفيان الثوري كان في الكوفة، الليث بن سعد كان في مصر، والأوزاعي كان في الشام. هؤلاء جميعا كانوا أئمة زمانهم في عهد أتباع التابعين يرجع إليهم في الفتوى. والأوزاعي هذا كان له مذهب هنا في بلاد الشام سائد مثل مذهب الشافعي، قبل مذهب الشافعي كان مذهب الأوزاعي، ثم بعد ذلك لما جاء الشافعي وانتشر مذهبه في بلاد الشام، فهو إمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة. قال: عليك بآثار من سلف. شوف نصائحهم كلها واحدة، هذا هو دينهم، وهذا معنى أن نقول لك اتبع منهج السلف رضي الله عنهم. فلهم منهج واحد في العقيدة، ولهم منهج واحد في كل مسائل فيها أدلة محكمة متفق عليها، لا يختلف بعضهم مع بعض فيها أبدا. عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، سيحاربك الناس وسيرفضونك إذا اتبعت هذا المنهج، ولا بد خاصة في زمننا هذا، وهذا يجده كل واحد منكم إذا تمسك بالسنة واتبع آثار السلف سيجد حربا شديدة. لا تظن أنك نفس أنك الوحيد الذي يلاقي هذه الحرب، ما منا أحد استقام على هذا الطريق إلا حورب، ولا بد كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من ذلك. فلا بد من الصبر ومن الثبات، وأن تعلم أنك في هذه الدنيا في دار امتحان واختبار وبلاء، لا بد من ذلك، فاصبر إلى أن تلقى الله، فإذا صبرت نلت خيري الدنيا والآخرة، ولن يبقى البلاء مستمرا، سيخفف الله سبحانه وتعالى وسيفرج، ولا بد، لكن اصبر، سلكت هذا الطريق لا بد أن تبتلى، فعليك بالدعاء والصبر. من سلف، قال: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. نصيحة عظيمة، إياك وآراء الرجال، الرأي البعيد عن الكتاب والسنة ومنهج السلف هذا غير مقبول، مردود. ومنهج أهل الرأي سواء كان في العقيدة أو في الفقه هو أبعد ما يكون عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن منهج السلف الصالح. فالرأي هذا في العقيدة مرفوض، في مسائل الاتباع مرفوض، أنت مأمور بالاتباع بس. في مسائل الاجتهاد الأصل عندك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، فإن لم تجد شيئا من هذا عندئذ تستعمل الرأي القياس بمنزلة الضرورة، هذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، لا إفراط ولا تفريط. وإياك وآراء الرجال، في مسائل الاتباع لا مجال فيه للرأي أبدا، رأيك اتركه لنفسك. وكان السلف رضي الله عنهم إذا انحرف الشخص في العقيدة قالوا فلان اتهم في رأيه، يعني إيش؟ في عقيدته، لأن عقيدته تكون جاءت من خلال رأيه من اجتهاده، ولا مجال للاجتهاد في هذا. وإن زخرفوه لك بالقول، أقوال جميلة ويزينها لك بأنواع التزيين المختلفة، خاصة بعض الناس عنده لسان حلو يبدأ يزخرف لك في الكلام ويطلع وينزل ويجيب وودي حتى إيش؟ يبهرك. احذر من هذا، وهذا الذي حذر السلف رضي الله عنهم من مجالسته ومن استماع له، لأنه يفسد عليك أمر دينك. الدين ليس بالكلام وليس بالرأي، الدين بالاتباع فقط، فإذا عرفت الحق فانتهى الأمر، إذا عرفت منهج السلف فأنت على الحق، دعك من قيل وقال، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ أنت الشيء هذا الذي جديد أتيتنا به جديدا، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا لا؟ شوف الآن كيف الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنه، قال لم يعلموها. شوف الجرأة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا هو علمه، قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ هذا استنكار. كيف يعني ممكن أنت تعرف شيء ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش الجرأة هذه العجيبة؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها، رجع يعني عن كلامه وقال لا علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليها أم لم يسعهم؟ يعني طيب لما علموها هم تكلموا بها ولا ما تكلموا؟ دعوا الناس إليها ولا لا؟ إن قال نعم سيقال له هات، أين؟ ما في، إذن سيقول إيش؟ سيقول لا. قال: بل وسعهم، وسعهم أن يسكتوا عنها ولا يدعوا إليها. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء لا يسعك أنت، شوف الانتكار كيف. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الواجب هو السكوت عن هذا الأمر وكذلك أصحابه الكرام، فكيف أنت لا تسكت؟ إذا كان بإمكانهم أن يسكتوا عن هذا الأمر كيف أنت لا تسكت؟ فانقطع الرجل، ما عاد وجد جواب خلاص. فقال الخليفة، وكان هذا في محضر الخليفة، يعني كانت يعني كلام مناظرة في حضرة الخليفة، قال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، دعا عليهم خلاص. قال: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، الآيات التي وردت فيها، وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه، نقرأها ونؤمن بها كما جاءت بدلالة اللغة العربية وكما فهمها السلف الصالح رضي الله عنهم، ونسكت إلى هذا الحد، لا نورد عليها إشكالات عقلية كما يفعل المتكلمون. هذا ديننا وهذا منهجنا من أوله إلى آخره، وهذا أعظم أصل في مسائل الشرع التي نخالف بها فيها أهل البدع والضلال. احفظوا هذه المسألة جيدا، وهذا الدرس احفظوه وأتقنوه بشكل جيد حتى يبنى عليه بعد ذلك كل مسائل الشرع والدين، والله أعلم، والحمد لله. وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمة، ثم بعد ذلك في المسائل القادمة سنذكر العقيدة ونذكر عقيدة أهل السنة والجماعة والأدلة التي ذكرها المؤلف باختصار حتى تناسب المبتدئ، ثم الإطالة ستأتي في الكتب أكبر من هذا إن شاء الله. المهم عندنا الآن أن نعطي لمحة عامة عن عقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل المذكورة في هذا الكتاب، والله أعلم.